لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن القرآن الكريم وعن عظمته وعن اهتمام أصحاب الحسين عليه السلام بالقرآن، واهتمام شيعة أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم. نعم، كلكم سمعتم أن الإمام الحسين عليه السلام أثنى على حبيب وقال: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت تختم القرآن في ليلة. الإمام الحسين سلام الله عليه أبرز هذا الجانب في حبيب. وسمعتم أيضا من الخطباء بارك الله فيهم وزادهم الله إخلاصا أن برير رضوان الله عليه، برير بن الخضير الهمداني، كان من القراء، بل كان سيد القراء، وهو من أنصار الحسين سلام الله عليه. وكذلك سمعتم أنه في الليلة العاشرة من شهر محرم كاد القتال أن يشرع في عصر التاسع من شهر محرم. زحف جيش عمر بن سعد، زحفوا، لكن الإمام الحسين سلام الله عليه طلب من أخيه العباس أن يكلمهم وأن يمهلوه إلى الغد. نعم، قال: حتى أقضي هذه الليلة بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فقد علم الله أنني أحب الصلاة وقراءة القرآن. وقضى أصحاب الحسين سلام الله عليه تلك الليلة، ليلة العاشر من شهر محرم، قضوها بالصلاة والاستغفار والتهجد وقراءة القرآن الكريم. إذن لنا ربط وثيق وأصيل بالقرآن الكريم. نعم، فنريد أن نبين هذا المعنى، نريد أن نتحدث عن القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ نعم، ما هي موقعية القرآن الكريم عندنا نحن معاشر المسلمين أو معاشر الشيعة بالخصوص؟ نعم، هل أن القرآن الكريم أصابته يد التحريف أو لم تصبه يد التحريف؟ ما هو الفرق بين القرآن الكريم وما نقوله نحن عن مصحف الزهراء سلام الله عليها؟ نعم، وهكذا أبحاث كثيرة في القرآن الكريم. البحث الأول: ما هو القرآن الكريم؟ ما هي حقيقة القرآن الكريم؟ حقيقة القرآن الكريم: القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نعم، هو هذا القرآن الذي عناه الله تعالى في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا هو القرآن الكريم. الموجود بين الدفتين المطبوع في المدينة المنورة هو هذا القرآن، ولا يوجد عند الشيعة قرآن غير هذا القرآن. وهذا ما صرح به أركان الطائفة وأعمدة الطائفة، السيد المرتضى علم الهدى، الشيخ الطوسي قبل 1000 عام نعم صرح قال القرآن الذي تعتقد به شيعة أهل البيت عليهم السلام هو نفس القرآن الكريم الموجود عند عامة المسلمين. نعم. وكذلك صرح السيد الخوئي سيد الطائفة زعيم الحوزة العلمية نعم في زمان 50 سنة هو نعم يدرس أبحاث الخارج، بل أكثر من 50 نعم، وله كتاب اسمه البيان في تفسير القرآن، بين فيه معتقد الشيعة وهو أن القرآن الكريم هو هذا، هو هذا الذي الموجود عند العامة المسلمين والمطبوع في المدينة المنورة، وهذا كتاب الله. ولا يوجد عند شيعة أهل البيت عليهم السلام قرآن آخر، وهذا أمر قطعي قطعي مؤكد، أكد عليه مراجع الطائفة الكبار العظام قديما وحديثا. نعم، هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح، فقط تحتاج إلى توضيح. بعضهم يقول بأن القرآن الكريم نعم سنده مثلا فلان وفلان وفلان، السند يتكلمون عن السند. خل أذكر لكم الآن هذه العبارة الموجودة نعم في النسخة المطبوعة عندي الآن في المدينة المنورة، نعم، وأريد أن أكد على نقطة أساسية جدا. تجدون في المصحف الشريف نعم هذا النص، ها تعريف بهذا المصحف، هذا طباعة المدينة المنورة، كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عن عثمان ابن عفان وعلي ها وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله. فتلاحظون أنه اسم أمير المؤمنين موجود نعم، وأن عبد الله ابن حبيب السلمي يعني عاصم طبعا عاصم رجل شيعي ها زين، أخذ عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا السند المذكور في هذه النسخة المباركة سند فيه شيعة لأهل البيت عليهم السلام زين. لكن الذي أريد أن أنبه عليه جدا 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 إن القرآن الكريم نعم لا يثبت كما نبه السيد الخوي في البيان، سيد الطائفة يقول القرآن الكريم نعم ثبوت القرآن لا يحتاج إلى، لا يمكن أن يثبت القرآن بخبر واحد عن عاصم عن 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 هذا السند وحده غير كافي. ليش؟ لأن القرآن الكريم يجب أن يثبت بالتواتر. واضح معنى التواتر؟ معنى التواتر أن يسمع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يسمعه مئات عشرات قول نعم، وهؤلاء العشرات ينقلونه إلى الطبقة الذين بعدهم، والطبقة التي بعدهم تنقله إلى الطبقة التي بعدهم، وهكذا 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 إلى أن يصل إلينا. فيصل إلينا القرآن عن أي طريق؟ رحم الله والديكم، هذه نقطة مهمة جدا جدا، عن طريق التواتر القطعي. ولتعلموا يا شيعة أهل البيت بل يا عامة المسلمين أن هذه الميزة امتازت بها الأمة الإسلامية. الآن لو طلبت من النصارى أنفسهم الإنجيل الموجود بأيديهم، نتحدى الآن أقولها. نعم، وغيري قالها، السيد صاحب الميزان قالها، الأعلام قالوها. نتحدى جميع النصارى أن يثبتوا الإنجيل الموجود في أيديهم اليوم بطريق متواتر إلى سيدنا ونبينا عيسى سلام الله عليه. ما يتمكنون. أنا قرأت في أناجيلهم وغيري قرأ، كلهم يقولون هذه الإنجيل الموجودة تنتهي، يقولون كتبت بعد نبي الله عيسى، عيسى في نظرهم أنه قتل، بعد أن قتل كان يحفظ الإنجيل شخص أو قيل ثلاثة بالكثير، شخص أو ثلاثة يشكلون تواتر، ما يشكلون تواتر. إذن الإنجيل الموجودة بهالزمان ليست متواترة، ليست قطعية، فلا بلي فمستها يد التحريف قطعا. أما قرآننا، قرآن نبينا، قرآن هذه الأمة الإسلامية، نعم، فنقطع بأن لنا سندا متواترا في كل طبقة إلى فم حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. هذه ميزة ينبغي أن نعتز بها. إذن لا ينبغي للشيعي ولا للسني أن يقول والله القرآن رواه الشيعة أو رواه السنة، ما ينبغي. ليش؟ لأن القرآن مروي بماذا؟ بالتواتر، تواتر القطعي. وإذا كان تواتر قطعي بعد الخبر المتواتر ما يشترط في سنده أن يكون الراوي شيعي أو سني أو ثقة أو غير ثقة. هذه نقطة مهمة في علم الرجاء. الآن لما يقولون لك مثلا افرض مدينة لندن موجودة، يقولون منو قال موجودة؟ تقول ما يحتاج. هل الذي قال لك بأنه لندن موجودة مثلا شيعي أو سني ثقة أو غير ثقة؟ تقول شنو هالحكي هذا؟ جميع العالم يقولون بأنه هذه المدينة موجودة، تواتر. يعني ما تتطلب أنت أوصاف الراوي في الخبر المتواتر. وقرآننا العظيم الكريم المجيد مروي قطعا بالتواتر، وهذه ميزة امتازت به هذه الأمة. هذه النقطة الأولى. ولهذا رحم الله والديكم أجي إلى موضوع التحريف. التحريف نحن نقطع بأن القرآن لم يحرف. نعم، القرآن لم يحرف. هذا هو القرآن، شوفوا الموجود في يدي الآن، هاي النسخة الكريمة العظيمة المطبوعة في المدينة المنورة، هو هذا قرآن الشيعة وقرآن كل مسلم. من يعتقد أن هذا القرآن بل فيه زيادة، فيه حرف ليس من الله، هذا كافر. نعم كافر. نعم، أو اعتقد بأنه ناقص، احنا ما نكفر من يعتقد أنه ناقص، لكن أقول عظماء المسلمين من شيعة ومن سنة يقولون ليس فيه زيادة ولا نقصان. واضح الكلام؟ لكن إذا تيجي إلى مستوى الروايات، مستوى الروايات، احنا قلنا ماذا رحم الله والديك؟ القرآن يثبت بالتواتر أو يثبت بخبر الواحد؟ رحم الله والديكم، القرآن يثبت بالتواتر. احنا نتحدى، يلا على هذا المنبر شوف، نتحدى شيعيا او سنيا او اي واحد ان ياتي لنا بروايات متواتره تثبت النقص. تقول هذا ناقص؟ زين، ماكو، بالعكس، العكس موجود. اذا على مستوى روايات الآحاد، روايه الآحاد ما تثبت قرآن، روايات الآحاد ما تثبت لنا أصل من الأصول. على مستوى روايات الآحاد توجد عند الفريقين، عند الفريقين توجد روايات تقول بأنه هناك عند الفريقين. ها أنا أقول لك بعض روايات الضعيفة السند موجودة تقول بأنه كذا، خلي بأنه في القرآن ناقص. زين، موجودة روايات ضعيفة لكن لا نعتني بها، نرمي بها عرض الحائط. هذا كلام مراجعنا. ولكن ترى أيضا عند إخواننا أبناء العامة روايات تقول بالنقص، بل صحيحة السند عندهم، في البخاري موجودة، في البخاري موجودة عن بعض الصحابة، بعض الصحابة الكبار كان يقول لولا أني أخاف أن يقول زاد فلان في القرآن لأثبت آية الرجم، لأثبت آية الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. هذا موجودة، هذا موجودة في البخاري. زين، فأنت يا أخي المحترم الأخ السني لا تقول والله ترى موجود في الكافي بعض الروايات، ترى موجودة في البحار بعض الروايات. يا أخي لا ينبغي. ولهذا علماؤنا صرحوا في كتاب في رحاب العقيدة لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، خوش كتاب. زين، شو يقول؟ يقول ينبغي للمسلم شيعيا كان أو سنيا أن يترفع، ها، ولا يرمي فكرة التحريف، لا الشيعي يرميها على السني ولا السني يرميها على الشيعي. ليش؟ لأن هذا التراشق ليس من صالح المسلمين، بالعكس يجعل منفذ للأعداء النصارى يهود كذا، ها، ويغمز في الإسلام. يقول شوفوا مو فقط التوراة أو الإنجيل محرفة، هذا المسلمون عندهم القرآن محرف، لكن الشيعة يقولون السنة والسنة يقولون الشيعة. بالعكس، مراجعنا العظام الخوئي سيد الطائفة السيد السستاني المرتضى يقول القرآن ليس محرف لا عند الشيعة ولا عند السنة، ونرفع اليد ونغض الطرف عن تلك شنو الروايات الضعيفة السند. بل يقول السيد الخوي حتى لو كانت رواية صحيحة، الرواية الصحيحة هي رواية يسمونها روايات الآحاد، روايات الآحاد يثبت بها القرآن؟ ما يثبت. القرآن يثبت بأي شيء؟ رحم الله والديكم يا شباب، يثبت القرآن بالروايات المتواترة القطعية. والحمد لله الروايات اللي تقول بأن القرآن فيه زيادة أو نقيصة ضعيفة السند وليست متواترة. إذن خلصنا من هالنقطة، وهي شنو؟ أن القرآن الكريم عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنا له لحافظون، ليس فيه زيادة ولا نقيصة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني بعضهم، ما أريد أقول اسماء أنا مثلا، ها، يقول بأنه ليش الشيعة ما عليكم من كلامهم، ثاني ظهير ما لي شو اسمه، يقولون بأن عندهم نسخة عند علي بن أبي طالب موجودة. يا أخي المسلم المحترم المفروض تأخذ بكلام المراجع العظام، المراجع العظام المرتضى علم الهدى سيد الخوي المفيد الطوسي، كلهم يقولون بأن هذا القرآن هو القرآن اللي عند علي وعند الأئمة الأطهار وعند كذا قطعا. نعم يقولون أكو نسخة عند أمير المؤمنين. شلون؟ بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، النبي أمر عليا بأن يجمع القرآن، وهناك عدة نسخ، نسخة لأبي بن كعب، نسخة لفلان، نسخة لفلان، عدة نسخ. كل الصحابة كثير منهم كان يكتب القرآن. أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس في بيته وكتب القرآن الكريم، وكتب تحت كل آية تفسيرها وتأويلها والعلوم التي تستخرج منها. هاي نسخة. إنزين، لما جمع القرآن كله جاء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم نعم عدكم أنتم أيضا، أنتم سمعتم القرآن من رسول الله لأنه متواتر وكتبتم القرآن، هاي النسخة اللي عندي. النسخة اللي عند عليا ليس فيها زيادة آية وليس فيها نقصان آية، ليس فيها زيادة آية ولا نقصان آية، نفس الآيات ونفس السور. تختلف نسخة علي بن أبي طالب عن غيره بترتيب السور، هو رتبها حسب النزول وجعل تحت كل آية تفسيرها وتأويلها والعلوم التي تستخرج منها. إذن من حيث عدد الآيات، من حيث عدد السور، ليس عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نسخته زيادة آية ولا نقصان آية. وعرض هذه النسخة على الصحابة، نعم، فنظروا فيها قالوا لا لا تسمح لنا ما نقبل، بتدخل إلى المسجد وحدك ادخل، أما معها النسخة وبتفرضها علينا وبتفرض تفسيرك علينا لا ما نقبل. فقال إذن لن تروا هذه النسخة بعد هذا اليوم، هذا الذي نحن ندعيه، ها أنا أحيلك إلى ضميرك يعني، وهذا الموجود في كتبنا، وهذا الموجود في كتاب البيان للسيد الطائفة السيد الخوي، ارجع إلى كتاب البيان، يقول النسخة اللي اختص بها علي بن أبي طالب من حيث الترتيب السور فقط أو فيها التفسير وليس فيه زيادة آية. هذه النسخة احتفظ بها أمير المؤمنين لنفسه، أعطاها الإمام الحسن ثم الحسين. الآن هذه النسخة عند من؟ عند إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم صل وسلم على محمد وآله. هذا واضح إن شاء الله. زين، وأما الفرق بين المصحف، بين القرآن الكريم ومصحف الزهراء سلام الله عليها، يعني ماذا نقول؟ أقسم نيابة عن علمائنا، ما أدري، نحن والله كل علمائنا يقولون بأن قرآننا هو هذا القرآن، ما عندنا قرآن ثاني. قضية مصحف الزهراء عليها السلام، أحاديث كان جبرائيل ينزل على الزهراء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ويحدثها ويسليها ويخبرها بمقام أبيها رسول الله، ويخبرها بما قدر الله على هذه الأمة أن يجري من وفاة أبيها إلى أن يحكم ولدها الإمام الحجة سلام الله عليه. فاشتمل مصحف الزهراء على وصيتها، واشتمل مصحف الزهراء على من يحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كل أمة ستحكم، واشتمل مصحف الزهراء على معلومات ومغيبات. زين، وصرح الإمام الصادق بأن مصحف جدتي ليس فيه من القرآن حرف واحد، ما في آية من الآيات، مو قرآن، معلومات كانت تتلقاها الزهراء من جبرائيل، وكانت تمليها على علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان يكتب سلام الله عليه، أو كان يسمع هو كما كانت تسمع الزهراء وتعيها أذن واعية، فكان يكتب، فكانت النتيجة مصحف فاطمة عليها السلام. واعتبر هذا المصحف مصدر من مصادر العلوم لأهل البيت سلام الله عليهم، كان الإمام الصادق يفتخر به والإمام الكاظم يفتخر به، ويقول إن عندنا لمصحف جدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فأين وجه الاستغراب؟ وين؟ هل وجه الاستغراب كيف تكون الزهراء محدثة؟ إذا هذا وجه الاستغراب، الجواب واضح جدا، البخاري روى عن النبي صلى الله عليه وآله كان في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في هذه الأمة محدث فهو فلان، وذكر بعض الصحابة، يعني هناك بعض الصحابة تحدثهم الملائكة، خب مريم حدثتها الملائكة، كثير على الزهراء أن تحدثها الملائكة؟ مو كثير. إذا كان هذا وجه الاستغراب، وإن كان وجه الاستغراب ما أدري والله شيء آخر بعد، خلي يقولونه، ليش اسم مصحف يكون للزهراء؟ السيوطي في الإتقان يقول أيضا السيدة عائشة كان عندها مصحف، حفصة كان عندها مصحف، عندها نسخة، نسخة قرآن، بعد قرآن، قرآن عندها نسخة من القرآن مكتوب عليه مصحف عائشة، مصحف الحفصة، كتاب السيوطي. هل قال أحد من الشيعة ليش يا إخواننا الأعزاء أن تقولون بأن لعائشة مصحف؟ لا، ما حد يجرى، خلي يكون عندها مصحف كتبته أو كتبها بعض الصحابة، ما عندنا مشكلة. ليش أكون عندكم عقدة أنتم من فاطمة الزهراء أن يكون عندها مصحف وليس فيه من قرآنكم شيء؟ يعني من حيث الألفاظ، من حيث الألفاظ، من حيث الآيات ليس فيه من القرآن شيء، إنما هو معلومات كرم الله بها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها وعلى بعلها وأبيها وأولادها والسر المستودع فيها. اللهم صل وسلم على محمد. خب النقطة التي بعدها، موقعية القرآن عند الشيعة. القرآن الكريم عند الشيعة واضح بعد، واضح. أبين لك أهمية القرآن من خلال النقاط اللي أتلوها عليك الآن. النقطة الأولى، القرآن الكريم يعتبر مصدر من مصادر التشريع ولا شك ولا ريب. إذا تسأل علماء الشيعة ما هي مصادر التشريع عندكم، يقولون أربعة: الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع والعقل. هذه مصادر التشريع. فأول المصادر ما هو؟ القرآن الكريم هو أول مصادر، القرآن الكريم. زين، النقطة الثانية، السنة الشريفة أحيانا، السنة الشريفة تنقسم إلى قسمين: أحاديث متواترة وهذه تتفق مع القرآن، وتوجد أحاديث متعارضة. زين، شوف رحم الله والديك، أصحاب الأئمة يسألون الإمام الصادق سلام الله عليه، يقولون له: يا ابن رسول الله، كيف نعالج الأخبار المتعارضة؟ إذا ورد عندنا خبران متعارضان كيف نعالجهم، خصوصا في عصر الغيبة؟ الآن إمام غائب سلام الله عليه، الآن الفقيه من الشيعة الخوئي الطوسي الطبرسي، علماء الشيعة أمامهم كم من الروايات متعارضة، كيف يعالجون الرواية المتعارضة؟ شو يسوون؟ شو يقول الأئمة سلام الله عليهم؟ الأئمة يقولون: الأخبار المتعارضة اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف أو فذروه أو فهو باطل. إلى هذا الحد. واضح؟ واضح موقف الشيعة يا لا؟ ما وافق كتاب الله فخذوه، وما لم يوافق، عدة ألسنة، لسان يقول لم نقله، ولا ما أريد أدخل في بحث حوزوي شوية عميق، أولا وقت ما فيه، لعله ما نحتاج، أنه إحنا نفرق بين التمييز بين الرواية الصادرة وغير الصادرة، فنرجع إلى القرآن ليبين لنا ويميز لنا الرواية الصادرة من غير الصادرة. مرحلة ثانية غير مرحلة الصدور، مرحلة التعارض، هذه رواية صادرة وهذه رواية صادرة حسب الموازين في علم الرجال وعلم الأصول، لكن بأي الروايتين الصادرتين نعمل؟ أيضا نرجع إلى القرآن الكريم. لاحظ هذا كل علمائنا، ها كل علمائنا. إذن تتجلى لنا أهمية القرآن الكريم في نعم كونه مصدرا من مصادر التشريع، مصدرا فوقانيا أعلائيا نرجع إليه في مقام استنباط الحكم الشرعي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة، وبالوالدين إحسانا. آيات الأحكام، آيات الأحكام 500 آية على الأقل، ها في مقام الاستنباط نرجع إليها. هذا واضح إن شاء الله. نقطة أخرى، من أول من ألف في القرآن الكريم، في أحكام القرآن الكريم؟ نعم، هذا التاريخ أمامك بعد، هذا التاريخ الذهبي يقول أول من ألف في أحكام القرآن الشافعي، لكن ابن النديم، ابن النديم عالم سني في الفهرست، يقول أول من ألف محمد ابن السائب الكلبي. محمد ابن السائب الكلبي من تلامذة الإمام الباقر سلام الله عليه، مات قبل أن يولد الشافعي. نعم، محمد ابن السائب هو أول من ألف، ولهذا علماء التاريخ المنصفون يقولون لقد اشتبه الذهبي. الذهبي من قال بأنه اللي أول من ألف بل الشافعي؟ اشتبه، الشافعي ألف في الأحكام، لكن الشافعي ولد متأخر، سبقه محمد بن السائب الكلبي من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه. من أول من ألف في علوم القرآن؟ اللي أول من ألف أبان بن تغلب، من وجوه الشيعة وثقات الشيعة وأعمدة الشيعة وأركان الشيعة. وهذا التاريخ أمامك أنت، تاريخ بعد مو شيعي أو سني، تاريخ، اقرأ اقرأ بنفسك في كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة للسيد حسن الصادق، قرأه مع المصادر الموجودة فيه. صحيح المؤلف شيعي لكنه يعتمد على مصادر تاريخية كتبها إخواننا أبناء العامة، نعم، يثبتون أن أول من ألف في علوم القرآن شيعة أهل البيت، أمثال أبان وأمثال محمد بن السائب الكلبي وغيرهم، والبحث مفصل وطويل واقعا، لكن هذا للإشارة. خب نجي إلى علوم القرآن. علوم القرآن كثيرة. ها، قد يقول قائل نحن نجد أن غير الشيعة اهتم بعلوم القرآن أكثر من الشيعة. كل شنو علوم القرآن يا أخي العزيز؟ القرآن الكريم كما قال مولانا أمير المؤمنين رواية عن أمير عليه السلام، القرآن الكريم نزل على أربعة أمور: على العبارة وعلى الإشارة وعلى اللطائف وعلى الحقائق، أربعة أقسام. فالأمير بن عليه السلام يقول فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطيفة لطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. هذه أربعة أقسام، نعم. فيوجد قسم كبير يهتم بالعبارة، يهتم بالعبارة والقراءة والتجويد وما شكل ذلك. نحن نقول نعم، علم التجويد علم لا بأس به في الجملة، ليس كل ما قال علماء التجويد صحيح، ولكن لا بأس نعم بعلم التجويد، خصوصا فيما يرتبط بعلوم بالقراءات السابعة والعاشر، نعم، أو تجويد القراءة وترتيلها وتحسينها، هذا ماكو مانع من عنده. كل واحد يراجع الليلة الرسالة العملية للمرجع العروة الوثقى أو منهاج الصالحين، في باب القراءة مذكور نعم شيء عن التجويد، مثلا يرملون الإدغام وغيره، علماء التجويد يجدونه واجبا، احنا ما نراه واجب، نعم ما نرى واجب علم التجويد، ما في ولا رواية بهذا المعنى عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فنحن لا نعيره ذلك الاهتمام. خب من يمنع من قراءته، لكن لا نعيره ذلك الاهتمام، لكن نقول علم التجويد ها يرتبط بشنو؟ بالعبارة. والمطلوب منا، المطلوب منا ها أن نغور في معاني القرآن الكريم. بعض علمائنا حقيقة، خوش قصة صارت هذه في مكة المكرمة، لعله ها عم من فضلاء الحوزة العلمية، استدعته بعض الحلقات من القرآن الكريم، قال له لا تعال، قال تفضل اجي، قال لي يلا يا فلان اقرأ، يا فلان اقرأ، يا فلان، كلهم قرأوا، قالوا لا انت اقرأ بغنة وبغير غنة، قال ما ادري وانا ما اعرف، انا ما لا 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 اجيد هذا المعنى اجادة تامة، اقرأ قراءة صحيحة بحيث أن تكون صلاتي صحيحة، قراءتي صحيحة، أقول غير المغضوب ما أقول غيري مثلا، أقول ولا الضالين ما أقول ولا الظالين، قراءتي صحيحة، لكن بهذا النحو بهالكيفية اللي عندكم لا ما عندي. زين، قالوا فهو ذاك صاحب الحلقة قال شوفوا هذا الشيعة، قال انتظر يلا أعطيني الآيات اللي تحدثت عن أهل البيت، أعطيني الآيات اللي تحدثت عن الربا، أعطيني الآيات اللي تحدثت عن البيع، آيات الأحكام كذا كذا، قال لما نعرف، قال لي ليش ما تعرف، أنا أعرف، فعدد له الآيات اللي تتحدث عن مثلا الربا، الآيات اللي تتحدث عن الزواج، الآيات اللي تتحدث عن الطلاق، فقال إذن أنا لا أحفظ حروفه ولكني أحافظ على معانيه. اللهم صل وسلم على إمامنا الباقر عليه السلام، يقول إن كثيرا من هذه الأمة حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، فعلينا المحافظة عليه على القرآن الكريم. هذه ناحية. على أنكم تسمعون الآن وتتابعون في القنوات الفضائية، كم واحد من الشيعة الآن يحفظ القرآن؟ ترى العدد مو قليل، مع أن عدد الشيعة أقل من أخواننا أبناء العامة، ومع ذلك الذين يحفظون القرآن كله غير قليلين. وإذا أنتم تابعين في كثير من المسابقات اللي تصير على المستوى الدولي، يفوز كثير من الشيعة، متابعين ولا؟ أنا ما حبيت أني أذكر لك أسماء وأذكر لك أرقام. إذن الشيعة عندهم الحمد لله اهتمام حتى بالعبارة القرآن الكريم، ولكن جل اهتمام الشيعة بمعاني القرآن الكريم. الشيعة يقولون إن القرآن الكريم وحده لا يكفي لعصمة الأمة، هذه كلمة خطيرة. نعم أخواننا أبناء العامة شي يقولون؟ منطقهم ما قاله الخليفة الثاني، قال حسبنا كتاب الله. هذا منطق، منطق شنسميه؟ منطق حسبنا كتاب الله. أما نحن الشيعة فمنطقنا قال صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فمنطق الشيعة الكتاب والعترة. ولهذا أنا أستغرب أحيانا بعض الشيعة يقول لي أعطني الدليل الفلاني من القرآن الكريم، أفرض على تفصيل موضوع الخمس، على تفصيل موضوع الأغاني، على تفصيل موضوع الحجاب. أقول له ما يصير، أنت تريد مني دليل من القرآن فقط 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 فقط. إذا كان فقط فقط هذا يا منهج، هذا منهج حسبنا كتاب الله. لا أنا ما أعترف بهذا المنهج كرأي للشيعة، ما يعترفون. زين أنا بالآن عندي منهج كتاب الله هو وعترتي. فأنا أعطيك التفاصيل، أخذ من القرآن الكريم آية، أفرض آية الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذه أخذها من القرآن. أما تفاصيلها أخذها ممن؟ من أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت فصلوا لنا الخمس، قالوا الخمس واجب في كل فائدة حصل عليه الإنسان، في كل صغيرة وكبيرة. هذا شرح أهل البيت. هذه التفاصيل غير موجودة في القرآن الكريم أبدا، هذه موجودة في الروايات. لو ملكت 5 ريالات يا شيعي وحل رأس سنتك والخمسة عندك، يجب عليك أن تخرج من الخمسة ريالا واحدا، يجب وجوبا قطعيا كوجوب الصلاة. إن لم تخرج هذه الفريضة، نعم، وصليت في ثوب تعلق به الخمس، صلاتك باطلة. طفت بإحرام تعلق به الخمس، حاجك باطل. اشتريت الذبيحة، ذبيحة الهدي، من أموال تعلق بها الخمس بثمن شخصي، فحجك باطل. نعم هذه التفاصيل من وين؟ ولهذا ينبغي للشيعة أن يهتموا بفريضة الخمس، أولا لتصح صلاتهم، ليصح حجهم، لتطيب مناكحهم ومساكنهم لتطيب، وأيضا لتعلموا أن عظمة المذهب. يقول آية الله العظمى السيد الحكيم، يقول عظمة المذهب برزت في عدة أمور. الأمر الأول قوة الدليل والبرهان اللي ملك المذهب الشيعي. على الإمامة عند أدلة متواترة، على النبوة عند أدلة متواترة، على العصمة عند أدلة متواترة، على المعتقد الفلاني عند أدلة متواترة، على المعتقد الفلاني عند أدلة متواترة. قوة المذهب هذا أساس من أساس عزة المذهب. والأساس الثاني يقول غير الدليل، ارتباط هذا المذهب بأهل البيت. أهل البيت شرف الأمة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأولهم محمد وآخرهم محمد وأوسطهم محمد وكلهم محمد. اللهم وسلم على ابن محمد. وقد تقول لي بهالعجالة شلون صاروا كلهم محمد، هي حكي عاطفي؟ لا يا أخي، بس هذا بحث ما أقدر الآن أفصله، ما أقدر. نحن نعتقد أن التفاصيل في عالم الدنيا، النبي والأئمة والأربعة عشر، هذه 14 تفاصيل في عالم الدنيا، لكن ماذا قالت لنا زيارة الجامعة؟ قبل أن يصلوا إلى عالم الدنيا، أول ما خلقهم الله خلق نورا واحدا، خلقكم الله أنوارا. هذه الأنوار نور واحد يشمل 14 جميعا، بل حقيقة يقول علماؤنا العظام الطباطبائي وشيخنا الأوحد رحمه الله، بل إنه في ذلك العالم العظيم المجمل يتحد 14 مع القرآن العظيم. ما نقدر نشرح الاتحاد الآن، الوقت لا يسع حقيقة. فزين، والعظمة الثالثة، سبب العظمة شنو قلنا؟ قوة البرهان، وثانيا القادة القائمون هالعظام، وثالثا ها الخمس، سبب من أسباب عزة المذهب، لأنه ببركات الخمس، زين ببركات الخمس عاشت الحوزات العلمية من الشيخ الطوسي إلى غيره إلى اليوم ببركات الخمس. نعم، هو اللي جعل الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة عزيزا، يأكل من الخمس، ينفق على طلاب الحوزة من الخمس، لا يحتاج الشيخ الطوسي أو طلاب الحوزة أن يمدوا يدهم للدولة العباسية أو للدولة الفلانية، ما يحتاج. وإذا ما مدوا يدهم خلاص يكونون عزيزين. أما إذا يمد يده ها إلى 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 إلى, إلى الدولة العباسية، بكرة الدولة العباسية تقول له تعال وقع على الشيء الفلاني اللي يوافقني واللي كذا واللي كذا وكذا. فأصبح الخمس مصدر من مصادر العزة للخمس، فاللي يدفع خمسة ساهم في استمرار عزة مذهبه، واللي يتقاعس هو الذي هو الخسران حقيقة، هم خسران ما ساهم في عزة المذهب، وهم شنو أيضا الإمام الباقر يقول سلام الله عليه: من أكل درهما واحدا من حقنا استحق نار جهنم، لأننا نحن اليتيم الذي عنانا الله في كلامه، قال حيث قال تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. يقول نحن اليتيم، فلا تأكلوا حق أهل البيت. والإمام يقول: والله ليسألنهم الله سؤالا حثيثا عن حق أهل البيت سلام الله عليهم. فحاسبوا أنفسكم حسابا دقيقا، واعطي خمسك لمرجعك، ولتعلموا قد جميعا أن جزءا كبيرا مهما من الخمس نعم يصرف هنا في بلادكم على فقرائكم ومساكينكم ومساجدكم وحسينياتكم والجمعيات الموجودة. على كل حال، خب أرجع إلى أصل المطلب. إذن الشيعة يهتمون بالقرآن الكريم، يجعلونه مصدر من مصادر التشريع. الشيعة أول من ألف في القرآن الكريم، الشيعة تبعا لأئمتهم يتلون القرآن الكريم ويواظبون على تلاوة القرآن الكريم. أئمتنا سلام الله عليهم يؤكدون على شيعة أهل البيت أن يقرأوا القرآن كل يوم. في رواية عن إمام الباقر سلام الله عليه يقول: ينبغي للمؤمن أن يقرأ من القرآن كل يوم ولو 50 آية، ولو 50. في بعض الروايات خففت، على الإنسان المشغول أن يقرأ في اليوم ولو 10 آيات على الأقل. ها نعم. وأما آية الله العظمى الشيخ الوحيد، سألخص لك مطلبه، مطلب عظيم، الله أكبر، أصغوا لي في 5 دقائق ألخص لك مطلب شيخنا الوحيد، وهو أحد مراجع هذه الطائفة. الشيخ الوحيد في بحثه عن القرآن ابتدأ برواية أوردها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، رواها ابن أبي جمهور الأحسائي أحد علمائنا الكبار، مغفول ما معروف حقيقة، ها ابن أبي جمهور رجل عظيم، ما نقدر الآن ندخل في تفاصيل حياته، ولكنه مجهول. ملا علي الفايز أيضا من خدام منبر الحسين، مو من علماء، من أهل النواعي حقيقة، قالوا لي لازم تذكره يستاهل، مثل اللي هو مؤسس لهالماتم حج أحمد الجاسم وغيره وما ساهم، رحم الله والديكم لهالكوكبة هذه، خلنا نقرأ لهم الفاتحة، رحم الله والديكم. صلوا على محمد وآل محمد. ارفع شوية. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الشيخ الوحيد ابتدأ بحثه برواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه، قال الإمام الصادق، اسمع صغيري جدا صغيري، قال إمامنا الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. الشيخ الوحيد يقول احنا ما نفهمها هذه. الله، الله العظيم الذي لا حد لكماله ولا حد لوجوده يتجلى، لا نستطيع أن نفهم هذا التجلي. تجلى وين؟ في كلامه العزيز في القرآن. ولكنهم يعني العباد لا يبصرون. ليش لا يبصرون؟ لأن أمير المؤمنين قال حظ العوام من القرآن العبارة، العبارة للعوام والإشارة للخواص، نعم، واللطيفة للأولياء والحقيقة للأنبياء. فيقول أجل إذا أردنا أن يتجلى لنا رب العالمين، طبعا التجلي المعنوي، فلا بد أن نبدأ خطوة خطوة حتى يتجلى لنا رب العالمين. ثم يقول الشيخ الوحيد هذه، إذن أنا أحتاج إلى برنامج عمل يشتمل على خطوات، خطوة أولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة. من الذي ينبغي أن يضع هذه الخطوات التي توصلني إلى الله، التي توصلني إلى مقام يتجلى الله لي في كلامه العظيم؟ يقول الخطوات ينبغي أن يضعها القرآن، والقرآن قد وضع الخطوات. أين وضع الخطوات القرآن؟ التفتوا باختصار، القرآن وضع الخطوات في سورة المزمل، فنقرأ بعضها. هذا عظيم جدا، هذا البحث عظيم جدا عملي. كلنا الآن نريد أن، نعم، أن نشرع في هذه الخطوات. ليش؟ حتى يتجلى الله لنا في كلامه. بلي، اسمعوا الخطوة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالخطوة الأولى صلاة الليل، هذا هي، هاي الخطوة الأولى. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. فالخطوة الثانية قراءة القرآن في الليل، نعم الليل طويل، إذا نمت وتجلس الساعة 3:30 صلاة الليل يبدأ وقتها من نصف الليل، من بداية نصف الليل، ولكن أفضل أوقاتها خصوصا الشفع قبل طلوع الفجر بساعة. يعني هسا الفجر 5:45، فـ4:30 وقت صلاة الشفعي والواتر، نعم. فتصلي صلاة الشفع وتقرأ السور الطوال، تقرأ عمة ياسين كذا في هذه الصلوات، نعم، تصلي صلاة الليل سحرا وتقرأ القرآن. هذه الخطوة الثانية حتى يتجلى الله لك، حتى تصلح نفسك. ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل يعني صلاة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لهذا فرضها الله على نبي صلاة الليل. لا يستطيع المؤمن أن يقوم بكل تكاليفه الشرعية من صلاة، من صيام، من أداء حق الزوجة، من أداء حق العيال، من أداء البيع، الشراء، التقوى، في مهاب الرياح، في هالفتن، في ظل، لا يستطيع أن يثبت إلا إذا داوم على صلاة الليل وتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بعدين في آخر السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. في أول السورة يا أيها المزمل قم، خطاب شخصي للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن في آخرها شرفنا الله، وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. كم مرة صار؟ أكثر من مرة. ورتل فاقرؤوا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض
يبتغون من فضل الله. عمان أنا وأنت عندنا شغل، نروح نبيع نشتري خضرة أقمشة تدريس، ها نبتغي. يبتغون فضلا من الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من فاقرأوا. فكم مرة في سورة المزمل أكثر من مرة كررت فاقرأوا. إذن الخطوة الأولى بعد أن نتفقه في أمور الدين ونعرف الحلال من الحرام، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الحضانة، أحكام الحضانة. كم واحد يقول لي عندي طفل صار عمره 3 سنين، الطفل إذا عمره 3 سنين حضانته بيد الآب، بيد الآب. هذا في فقه أهل البيت عليهم السلام. بعض النساء تقول له أنا ألجأ إلى فقه آخر ويعطوني الولد 7 سنين. شنو الفائدة؟ تعصين الله ورسوله. ليش؟ احنا في فقه جعفر بن محمد الحضانة للأم 2 سنين فقط، 2 سنين، والباقي للآب. على كل حال، فبعد أن نتفقه في أمور ديننا ونعرف الحلال من الحرام نتوجه لإصلاح أنفسنا. شنو الخطوة الأولى؟ قوم الليل، صلوا صلاة الليل يا شباب، صلوا صلاة الليل. أكثر من شباب عرض مشكلته على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له سيدي أنا عندي مشكلة، أنا أريدك تضمن لي الجنة، أنا نفسي تستعصي علي، نفسي تغلبني، بصري يغلبني، أنظر إلى ما حرم الله، يدي فأضعف أمام الشيطان وإغراءات الشيطان، فقد أنظر، قد أمد يدي، قد أسرق، قد أسعى برجلي إلى مكان لا يرضاه الله ولا رسوله، شو أسوي؟ أعني على نفسي. فقال له رسول الله قم الليل يا شباب، اضمن لي أن تصلي صلاة الليل ولو ركعتين، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا اللي بعقمشة واللي كذا قد تأتيه بيعة ممتازة فيها ربح مادي كثير، لكن الضوابط الشرعية مو مستوفات، فيكون البيع فيه إشكال أو فيها غش أو كذا، أو يحتاج يكذب كذبة خفيفة ويحصل كذا، يزبق الإنسان. لولا أن الله يثبته، كيف يثبته؟ عن طريق صلاة الليل وتلاوة القرآن. فكل ليلة اقرأ القرآن، كل ليلة صلي صلاة الليل، ها اقرأ في الشفع سورة عما يتساءلون، يا أيها المزمل، اقرأ 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 في القرآن في عند السحر، أو بعد صلاة الليل افتح القرآن واقرأ وداوم على هذا العمل، والله تبارك وتعالى يكتب لك الخطوة الأولى ويجعلك ناجحا حتى تجي إلى الخطوة الثانية اللي الآن ما نقدر نشرحها. نعم، إذن هذه الخطوات العظيمة التي بينها الأحلام. فيستحب لنا الاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة. تدري شو يقول الإمام الكاظم؟ أرواحنا له الفداء، أئمتنا، الله أكبر. الإمام الكاظم هم من سجل من أجلنا، انسجن الإمام الكاظم من أجلنا. قال له هارون، قال له أسجنك وخلي شيعتك في رفاهية، التاجر في تجارته والعامل في عمله، أو لا ها ما أسجنك، أخليك أنت لكن أنا ما أتحمل قواعدك الشعبية يتصلون بيك، فأسجن وجهاء الشيعة وغيرهم. قال له لا، أنا أفدي شيعتي. هذا إمامنا موسى. شنو وجه المناسبة؟ يقول إمامنا الكاظم مثل ما فدان في حياته، يقول وإننا حرصا منا على مصلحة شيعتنا، الواحد منهم إذا مات نرسل إليه في عالم البرزخ من يعلمه القرآن، حتى لا يجي يوم القيامة إلا وشيعتنا حافظون للقرآن في عالم البرزخ. لأن الله تبارك وتعالى جعل درجات الجنة يوم القيامة بعدد آيات القرآن، حيث يقال للمؤمن اقرأ ورقة اقرأ ورقة. فحرصا منا على المصلحة، الواحد من شيعتنا ينبغي له قبل أن يموت أن يحفظ القرآن أو يكون في طريق تعلمه، وهذا أفضل وأدق. ولكنه إذا قصر ومات وخلص من عذاب البرزخ ومن المناقشة، نرسل إليه في القبر من يعلمه القرآن الكريم. هذا من باب الولاية التكوينية التي لأئمتنا سلام الله عليهم. عاد هنا مطلب يمكن إذا أقول يصير غلو، ما أدري، يعني بعض الناس قد يتهمني بالغلو. احنا نقول القرآن الكريم هو القرآن العظيم، وفيه وفيه محكم وفيه متشابه، ومحكمات الكتاب هي اقولها الثانية وما اقولها انطلاقا من حديث الثقلين، وروايات موجودة تقدر تشوفها في تفسير العياشي. وأم الكتاب هي أم الكتاب، هي المسيطرة على القرآن الكريم. ثم يقول وولايتنا هي أم الأم، لأنهم المسؤولون عن تفسير القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني إلى ولايتهم. القرآن لا غنى له عن العترة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. التفكيك بين الكتاب والعترة لا يمكن. القرآن وحده لا يكفي للهداية، وحده لا يكفي. العترة وحدها لا تكفي، لا بد من ضم الكتاب إلى العترة وضم العترة إلى الكتاب. وهذا معنى إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فالتمسك بواحد منهم وترك الآخر يوجب الضلال. هذا ما عليه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا ما نهجه الإمام الحسين سلام الله عليه. الله أكبر. يقول أمهلوني سواد هذه الليلة حتى أصلي، حتى أدعو، حتى أتلو القرآن الكريم. ولهذا صارت ليلة العاشر ليلة عظيمة، بات فيها أصحاب الحسين عليه السلام ولهم دوي، الله أكبر، كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. يقول إمامنا السجاد، التفت أبي إلى أصحابه، إلى حبيب، إلى برير، قال لهم أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، إن القوم ليس لهم طلبة غيري، ولو قتلوني لم يطلبوكم، فأنتم في أمن وأمان وحل مني. فقالوا يا ابن رسول الله قبح الله العيش من بعدك. الله أكبر. يعني لنعيش من بعدك؟ شنو قيمة الحياة؟ حياة شنو؟ ماي وأكل وشراب ونكاح وهو وغيره. قبح الله العيش من بعدك يا أبا عبد الله. بماذا نواجه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله لو قتلنا ثم قطعنا بالسيف قطعة قطعة ثم أحرقنا، يذر نصفنا في الهواء والنصف الآخر في البحر، يفعل بنا 70 مرة ما تركنا. بارك الله فيكم. عافة صار لحسين أوطانها، كل لجلة وطلقت نسوانها، كل لجلة كل لجلة وطلقت نسوانها. عافة صار لحسين نزولها، وللمنايا رقابهم دنولها، وزلم لحسين انتخت وخيولها، قبال وجهها وترج كلها بزانها، ترج كلها بزانها. حبيب اجتمع بالأنصار قال أوصيكم أحذركم، ما يصير العباس يتقدم والأكبر وأبناء الزهراء وأبناء أمير المؤمنين ويصابون بجرح قبلنا. الله أكبر. العباس يقول ما يصير يا حبيب، احنا السادة، احنا ابناء علي، احنا اولى منكم بنصرة اخي الحسين. قال والله هذه مشكلة ما يحلها الا الحسين. الله اكبر. بهاي عباس وحبيب الكل اجوا للحسين، اش ما حكم بيه ارتضوا. حسين قال انصاركم عباس جوا، تريد تعرض دونكم بابدان. خوي عباس ما اقدر على فراقك، خلي يسبقوكم ولحقوا ثارهم. ما خالف، خلي حبيب يحصل فضل. انا الليله الجايه ابين شيء من مقام العباس. حسين يقول له اخي يا عباس، خلي حبيب يحصل فضل نصرتك ونصرتي، انت ايضا معتقد لك مقام سامي يا ابا الفضل العباس.
أخي فداك أخوك يقول له الله أكبر، يقول له خلي يسبقوكم ولحقوا ثارهم اليوم تال أعماركم وأعمارهم. الله أكبر، رد حبيبه وللحرايب ثارهم. الله أكبر. من الصباح بعد أن أذن لهم الحسين، قبل أن يأذن برير يجي يمزح مع شخص، برير قارئ القرآن سيد القراء في الكوفة، نعم، كان يتمازح مع واحد من الأنصار اسمه عبد الرحمن، فذاك يقول لي ليش تمزح، هذا مو وقت مزح. يقول لي ليش مو وقت مزح، ونحن ليس بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء القوم بسيوفهم يقتلوننا فنعانق الحور العين، احنا في جنة، احنا في أنس. الله أكبر. بعد أقول لك ما عندك وقت، ها، وبرير يوم العاشر عمل مباهلة كما عمل النبي مباهلة. واحد اسمه يزيد بن المغفل قال له يا برير تباهلني على أن المحق يقتل المبطل؟ قال له نعم. دخل في مباهلة عظيمة وتوفق برير وقتل يزيد بن المغفل، وكبر بعض من رآهم من العسكر. ولكن بعد أن انتهت المباهلة تقدم برير لمصرعه، قاتل إلى أن قتل، وتقدم شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر وقاتلهم حتى قتل 80 فارسا إلى أن طعنوه بالسيف واحتزوا رأسه. فقال الإمام يا حبيب رحمك الله، لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة، عظم الله أجوركم. أما مسلم لما وقع على الأرض، مسلم بن عوسجة بقي فيه رمق، التفت إلى من بقي من أنصار الحسين قالهم أوصيكم، قالوا لبمن توصينا، احنا بنموت من بعدك، توصينا بزوجتك بتركتك. قال أوصيكم بهذا الغريب، أوصيكم بهذا الغريب، ما وصيك بعيالي وبيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي، بالحسين وعياله. ويبرز جون أسود أسود، عبد لأبي ذر، يقول له سيدي إذن لي أن أقاتل. قال له أنت إنما لحقتنا من أجل العافية، الآن أنت معذور. قال له سيدي لوني أسود، حسبي لئيم، تنفس علي بالجنة. أذن له، قاتل جون، وقع على الأرض، صار في رمق، سيد الشهداء ابن الزهراء يركض ويسرع ويأتي إلى جون ويضع خده على خده. صاح جون من مثلي، من مثلي والحسين، يضع خده على خده، من مثلي. الله قضى وحق إن عليهم دون الخيار، قضى وحق إن عليهم دون، ولا خلا وخوات حسيين تنظم، لما خر وتفى عياض منهم الهام، تهاوى ومثل ما هو النجم